سيداتي وسادتي، أحمد الركابي في لندن تحدث إلى عدد من المعارضين العراقيين حول الجهود المبذولة لعقد مؤتمر موسع للمعارضة العراقية في إحدى العواصم الأوروبية.
أكد المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق على لسان ممثله الدكتور حامد البياتي أن مؤتمر المعارضة العراقية المتوقع عقده الشهر القادم سيكون مصغرا ومحدودا، من دون أن يعني ذلك أنه سيقتصر على الفصائل الستة التي دعيت إلى محادثات مع الإدارة الأمريكية في واشنطن. وأشار البياتي إلى أن اللجنة التحضيرية للمؤتمر سوف تعقد اجتماعا في لندن الأسبوع القادم لتحديد الأطراف التي ستدعى إليه. وتؤكد مصادر قريبة من عضو قيادة المؤتمر الوطني العراقي الدكتور أحمد الشلبي وراعي الحركة الملكية الدستورية الشريف علي بن الحسين، تؤكد أنهما يريدان عقد مؤتمر موسع يضم أكبر عدد ممكن من أطراف المعارضة، فيما تفضل جماعة الأربعة عقد مؤتمر محدود يشارك فيه ما لا يزيد عن 100 معارض. وتضم جماعة الأربعة الحزبين الكرديين الرئيسيين والمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، إضافة إلى حركة الوفاق الوطني العراقي. وتتهم أطراف معارضة جماعة الأربعة بالسعي إلى احتكار العمل العراقي المعارض من خلال عقدها مؤتمرا محدودا، وهو ما اعتبره البياتي اتهاما مرفوضا.
في الحقيقة يعني حينما اجتمعنا نحن مجموعة الستة بحضور الشريف علي والشلبي لم يطرحوا موضوع توسيع المؤتمر. حينما طرح موضوع عقد مؤتمر محدود للمعارضة لم يطرحوا موضوع توسيع المؤتمر، والسبب كما تعلمون أننا سنمول المؤتمر ذاتيا ونحن لا نستطيع تمويل مؤتمر موسع، فأنا لم أسمع أنهم يطالبون بتوسيع المؤتمر. هذه ناحية، والناحية الثانية الأطراف الستة اتفقت على عقد مؤتمر مصغر للمعارضة وهذا ما أقر، ولا أتوقع أنه سيناقش مرة أخرى. بالنسبة لاحتكار العمل العراقي المعارض، نحن لا نحتكر العمل، الساحة مفتوحة لمن يريد أن يعمل، وقد عقدت كثير من قوى المعارضة تحالفات وائتلافات واجتماعات وشكلت تشكيلات كثيرة، ونحن لا نعترض على ذلك. كل من يريد أن يعمل الساحة مفتوحة، وفي الواقع نحن كمجموعة في داخل مجموعة الأربعة ومجموعة الستة ننسق فيما بيننا ونقوم بعمل نراه مناسب لنا، ولا نحتكر العمل، الباب مفتوح للآخرين. ونحن لا ندعي تمثيل كل المعارضة، بل ندعي تمثيل أنفسنا، والآخرون من حقهم أن يمثلوا أنفسهم أيضا.
نعم. طيب أنت تقول أنكم تسعون إلى عقد مؤتمر مصغر، يعني كيف تفسر انتشار مصطلح المؤتمر الموسع؟ فالجميع يتحدث عن مؤتمر موسع للمعارضة العراقية.
نحن منذ حزيران الماضي حينما التقينا كمجموعة الأربعة بالإدارة الأمريكية، كانت الخارجية تريد أن تعقد مؤتمرا موسعا للمعارضة العراقية، ونحن قلنا أن مؤتمر المعارضة يجب أن تعقده المعارضة نفسها وأن تموله بنفسها، وقررنا منذ ذلك الوقت عقد مؤتمر مصغر نستطيع أن نموله بأنفسنا. هذا ما طرحناه منذ حزيران الماضي. وأما انتشار مصطلح موسع أو غير موسع فهذا لا يهمنا، أننا في الواقع اتخذنا قرار أننا نستطيع أن نمول مؤتمرا مصغرا للمعارضة، وأن العدد قد يكون بين 50 و60، وربما السقف الأعلى هو 80 إلى 100، هذا ما قررنا. ومن يريد أن يعقد مؤتمرا موسعا فالساحة مفتوحة والباب مفتوح، ولا نمنع أحد من عقد مؤتمر موسع. من يريد أن يعقد، لأن البعض يرى أنه يمكن عقد مؤتمر ب1000 أو 2000، كما طرح في لقاء مع الأستاذ جلال قرباني في لندن، بعض الحاضرين قال لماذا يعقد مؤتمر من 1000 إلى 2000، وهذا ليس مؤتمر وحتى ليس برلمان، لأن جميع برلمانات العالم لا يصل عددها إلى 1000 أو 2000. نحن نعلم أن هناك 3 ملايين عراقي خارج العراق، وهناك كثير من الحركات السياسية والناشطين، ونحترم الجميع ونتعاون مع الجميع، لكن نحن كمجموعة مصغرة نحاول أن نتعاون فيما بيننا وننسق، والبقية أحرار في أن يقوموا بأي نشاط يرونه مناسبا. يعني
طيب، يعني لكن هل ترون ضرورة لعقد مؤتمر موسع للمعارضة العراقية؟
هذا يعتمد على أهداف المؤتمر. نحن نعتقد أن هدفنا من عقد مؤتمر مصغر هو كما أشرت توحيد الخطاب السياسي وتنسيق الجهود، وأيضا وضع خطة للمرحلة بين القوى التي تنسجم فيما بينها وتعمل من أجل تحقيق أهدافها وأهداف الشعب العراقي.
إذن أنت ترى أنه يعني يخطئ المعترضون عندما يطالبون بالمشاركة في المؤتمر الذي تنوون عقده، لأنه مؤتمر يعني يخص الفصائل الستة فقط كما يبدو؟
لا، هو لا يخص الفصائل الستة، وإنما نحن سنتحرك على فصائل أخرى، ولكن نحن قررنا أن هناك أسس لهذا المؤتمر، ومن من يقبل بهذه الأسس سيحضر إلى هذا المؤتمر. نحن نريد الجماعات التي تحضر تكون منسجمة في خطابها السياسي وفي مشروعها للتغيير وفي خطتها للعمل، تستطيع أن تنسجم فيما بينها وتعمل بشكل مشترك، ولذلك وضعنا أسس للذين سيشاركون في هذا المؤتمر.
هل يمكن أن نتوقع يعني الإعلان في نهاية المؤتمر المصغر الذي تتحدثون عنه، الإعلان عن حكومة مؤقتة أو انتقالية؟
لا، في الحقيقة موضوع الحكومة المؤقتة أو الحكومة الانتقالية غير وارد، ومن المبكر جدا الحديث عن هذا الموضوع، ونحن لا نعتقد أنه من المواضيع التي ستطرح أو تناقش في هذا المؤتمر، وليس في نيتنا التفكير أو العمل من أجل تشكيل حكومة في المنفى وحكومة مؤقتة.
لكن ربما قيادة جديدة للمعارضة؟
لا، أيضا لا نفكر بتأسيس قيادة للمعارضة، وإنما كما أشرت ربما تنبثق لجنة من أجل متابعة قرارات المؤتمر وتنفيذها.
الدكتور حامد البياتي ممثل المجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا ومرحبا.
وفي السياق نفسه، حذر المجلس العراقي الحر على لسان رئيسه سعد صالح جبر، حذر من النتائج السلبية التي قد تنجم عن عقد مؤتمر مصغر للمعارضة العراقية. وعبر جبر عن اعتقاده بأن المؤتمر المذكور سيعقد بدعم مالي أمريكي، مشككا في ذلك في تأكيد جماعة الأربعة على أن المؤتمر سيعقد على نفقتهم.
احنا كما لا يخفى عليك قد أيدنا وساندنا اجتماع الستة اللي حضروا إلى واشنطن مع الإدارة الأمريكية، وبس كنا مطالبين أنه ما كان الوقت الستة يكفي، لأنه هناك عناصر وفئات عراقية مهمة لم تحضر. أما بعد أن اجتمعوا، وكما فهمنا قرر اجتماع أن يكون اجتماع موسع، وقسم طالبه 400 و500، وفهمنا حتى أن الإدارة الأمريكية طلبت منهم أن يكون هناك مؤتمرا موسع. ويبدو أن بعض الأخوان من الستة لا يهمهم أن يكون المؤتمر القادم ممثلا لجميع الفئات والآراء والأطياف العراقية، قد لأسباب مختلفة تخصهم هم أنفسهم. احنا برأينا أن الاجتماع الموسع يجب أن يكون موسع، يعني 400 500 600 من المعارضين العراقيين، يتمخض عنا لجنة مؤقتة إدارية اللي يتمثل المعارضة بكل أشكالها، تمثلها مع الإدارة الأمريكية وتمثلها مع الجهات العراقية بالداخل.
طيب أستاذ سعد صالح جبر، يعني من سيبادر إلى عقد هذا المؤتمر الموسع طالما أن الفصائل الستة ربما يعني باستثناء الدكتور أحمد الشلبي والشريف علي اللذين يطالبان بعقد مؤتمر موسع، من سيبادر إلى عقد هذا المؤتمر الموسع؟
والله المفروض أنه إذا اثنين مهمين مثل الدكتور أحمد والشريف علي إذا اختلف بالرأي عن بقية، أعتقد راح يشل الموضوع إلى درجة كبيرة، وخصوصا بأنه سوف تجد قريبا راح تبدو معارضات مهمة من قبل فئات كثيرة عراقية.
نعم.
يعني اختلاف في الرأي ومطالبة بالاجتماع، لأنه ليش يحضرون 50 أو 60؟ شنو الباقين ليش ما يحضرون؟ أكو 400 500 600 معارض موجودين، ماكو واحد أخير منها.
نعم، لكن هذا مؤتمر مصغر يعني على نفقة الفصائل الستة أو أربعة من الفصائل الستة، وهذا أمر يخصهم يعني، لكن هل تعتقد أنه بقية أطراف المعارضة خارج هذا الإطار السداسي أو الرباعي ستبادر إلى عقد مؤتمر موسع؟
والله هذا يعتمد على الظروف، وفيما إذا حقيقة هم مشوا هذا الطريق اللي أبو اجتماع 50 60 واحد، وهذا غلط كبير لهم بأنفسهم يضررون، لأن سوف يسبب انشقاقات وانفطارات بالمعارضة العراقية بدون أي سبب. ونعتقد أن الموضوع التكاليف هذا الشيء حساب وهمي، لأنه أعتقد التكاليف سواء السفر إلى واشنطن أو غيرها كلها أتت من أمريكا، وأمريكا حلمت بأنها هي تعهدت بالدفع إلى آخره. فما أعتقد موضوع الدفع. ثانيا، إذا عقد في لندن حيث يوجد 450 معارض موجودين، لا يحتاجون إلى فنادق ولا إلى بطاقات سفر، فهذا موضوع أعتقد يستعمل بعض الأخوان دفعا عن المجادلة والنقاش في هذا الموضوع.
طيب يعني هل ممكن مثلا أن نرى مبادرة من المجلس العراقي الحر في هذا الاتجاه؟
أعتقد سوف تكون هناك مبادرة، ومبادرة قوية قريبا جدا عندما تتبلور لنا الخطة المعنية. إذا حقيقة هم ماشين في عقد اجتماع أبو 50 60 واحد، طبيعي سوف نتخذ إجراءات أخرى، نحن ومعنا كثير من الأطياف العراقية المختلفة.
الأستاذ سعد صالح جبر، رئيس المجلس العراقي الحر المعارض، شكرا جزيلا.
أهلا وسهلا.
أحمد الركابي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، لندن.
سيداتي وسادتي، نشرت صحف غربية تقارير ومقالات كتبها محللون سياسيون حول حرب محتملة ضد العراق وما يدور من خلاف بشأنها في الأوساط السياسية الأمريكية بين مؤيد ومعارض. التفاصيل مع شرزاد القاضي وزينب هادي.
نشرت صحيفة واشنطن تايمز مقالا كتبه روجر كارستنز عضو مجلس الشؤون الطارئة في الأمن القومي الأمريكي حول ما يدور في الولايات المتحدة من جدل بشأن العراق، عبر فيه عن تأييده لحرب تشنه الولايات المتحدة ضد النظام العراقي. وأشار كارستنز في بداية مقاله إلى الآراء التي طرحها سياسيون جمهوريون عملوا في إدارات سابقة حذروا فيها من شن هجوم عسكري على العراق، وأشار الكاتب في الوقت نفسه إلى ما صرح به نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني حول ضرورة اللجوء إلى عمليات وقائية مسبقة لتغيير النظام العراقي. ويعتقد خبير شؤون الأمن القومي كارستنز أن المواطنين الأمريكيين هم المعنيون بالحرب، ويجب معرفة شعورهم وموقفهم من الذهاب إلى ساحة الموت من أجل تغيير النظام العراقي باستخدام القوة، ويجب التأكد من أن الحرب تستحق التكاليف الاقتصادية والصعوبات الإنسانية المرافقة لها، بحسب المقال الذي نشرته واشنطن تايمز الأمريكية. وعلى ما يبدو فإن الحرب تهدف إلى تطبيق استراتيجية أبعد، وهناك احتمال حدوث خسائر بشرية كبيرة في الأرواح بسبب معارك ضارية أو أسلحة الدمار الشامل، بحسب كاتب المقال الذي أضاف أن أسعار النفط قد ترتفع مؤقتا، وكذلك احتمال أن تعم الفوضى في العراق خلال فترة انتقاله إلى الديمقراطية، وقد تشهد منطقة الشرق الأوسط بعض التغيرات. كاتب المقال عبر عن قناعته بالحرب ضد العراق واستعداده شخصيا لخوضها، ويعتقد أيضا أنها ستساعد في نشر قيم أمريكا وقيم حلفائها في أوروبا والشرق الأوسط. ويرى الكاتب أن الموت في الحرب لإنقاذ حياة الآخرين من خطر أسلحة الدمار الشامل مهمة نبيلة، وأفضل من التعرض إلى عاهة مزمنة بسبب هجمات محتملة ضد الولايات المتحدة.
أيها السيدات والسادة، وفي تعليق بثته خدمة نايت ريدر للأخبار، كتب شيلدون ريتشمان من معهد مستقبل الحرية الأمريكي أن التعليقات التي تصدر من واشنطن تنذر بالشؤم، معبرا عن رفضه لهجوم عسكري تشنه الولايات المتحدة على العراق. ويقول كاتب المقال إن سبب تشاؤمه هو ليس لأن الحرب ستكون ضد بلد لم يقم بالهجوم على الولايات المتحدة فحسب، وإنما لأن الحديث انتقل إلى أسلحة الدمار الشامل كسبب مبرر للهجوم دون أن تقدم الإدارة الأمريكية دليلا على صحة أقوالها. ويرى كاتب المقال أن الرئيس العراقي صدام حسين متردد في السماح للمفتشين بالعودة إلى العراق لرغبته في رفع الحصار الاقتصادي عن شعبه، ولأنه يعلم أن الولايات المتحدة أرسلت وكلاء من المخابرات المركزية في طاقم التفتيش سابقا، بحسب ما جاء في التعليق الذي بثته خدمة نايت ريدر للأخبار. وزاد كاتب المقال أن السبب الذي يطرحه بعض مؤيدي الحرب هو أن عدم خوضها سيؤدي إلى التشكيك بمصداقية الرئيس الأمريكي جورج بوش والإدارة الأمريكية التي كررت خلال الفترة الماضية نيتها تغيير النظام العراقي. ويرى كاتب المقال أن على بوش أن يحصل على موافقة الكونغرس قبل أن يتخذ قرارا بشن الحرب.
وفي تحليل كتبه ريتشارد هولبروك في صحيفة الجارديان البريطانية، قال هولبروك سفير أمريكا في الأمم المتحدة في عهد الرئيس السابق بيل كلينتون إن الطريق إلى بغداد يمر عبر الأمم المتحدة. ويقترح السفير السابق على إدارة بوش أن تحصل على موافقة جديدة من مجلس الأمن تتضمن الحق في استخدام القوة ضد صدام حسين إذا رفض السماح بإجراء تفتيش دقيق ودون أي قيود. ويدل تجاوز مجلس الأمن على عدم احترام الأمم المتحدة من قبل الإدارة الأمريكية باستثناء وزير الخارجية كولين باول، بحسب هولبروك الذي أضاف أن من الصعب القيام بحملة ضد صدام دون مشاركة حلفاء الولايات المتحدة. سياسيون في واشنطن يعتقدون بأن طرح الموضوع مرة أخرى على مجلس الأمن يمكن أن يؤدي إلى موافقة العراق في البداية ثم عرقلته لتطبيق القرار، أو أن روسيا أو فرنسا ستقومان بتميع القرار، أو أن القرار لن يخول استخدام القوة وإنما التخلص من أسلحة الدمار الشامل، بحسب السفير السابق في الأمم المتحدة. وأضاف هولبروك أن الحصول على تأييد الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن يعتمد على نشاط وقوة الدبلوماسية الأمريكية. وأكد هولبروك في تحليله أن بوش سيحظى بتأييد الأمريكيين، ولكن مراعاة أهمية استخدام كافة الوسائل غير العسكرية لبناء تأييد دولي ابتداء من الأمم المتحدة سيعزز موقف بوش.
ما زلنا سيداتي وسادتي نقدم عرضا لمقالات مختارة من الصحف الأمريكية. فقد نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية مقالا للمحلل السياسي ديفيد إغناتيوس، قال فيه إن المحافظين يظهرون بمظهر الليبراليين لرغبتهم في توسيع الديمقراطية لتشمل العرب مهما كانت المخاطر، بينما يظهر الليبراليون بمظهر محافظ حذر. يعتقد إغناتيوس أن تشيني نجح في إيقاف التصدع داخل الإدارة، مضيفا أن على إدارة بوش أن تركز منذ الآن على وضع استراتيجية لشرق أوسط جديد ومستقر. ونسب كاتب المقال إلى فرانسوا هيزبرغ وهو محلل فرنسي للشؤون العسكرية قوله إن على الإدارة الأمريكية أن تخطط للبقاء في العراق لعشرة أعوام أو أكثر إذا كانت ترغب في تغيير أوضاع الشرق الأوسط، وأن تثير مواضيع حقوق الإنسان في كل لقاء يتم مع دولة عربية. ويقترح الكاتب أن يتلاقى اليسار واليمين حول هذه النقطة، أي إسناد الديمقراطية وحقوق الإنسان في العالم العربي. ومضى المحلل السياسي ديفيد إغناتيوس قائلا إن تركيز الولايات المتحدة في استراتيجيتها على القيم الرئيسة أفضل من التركيز على مصالح قصيرة الأمد. وأضاف أن عالما عربيا ديمقراطيا سيكون أقل تهديدا لإسرائيل، وعلى إسرائيل أن تساهم في خلق مثل هذه البيئة من خلال مساعدتها في قيام دولة فلسطينية ديمقراطية مستقلة. وأشار الكاتب إلى أن هذه الأفكار قد تبدو مثالية، مثل ما كانت رغبة الرئيس الأمريكي الأسبق ويدرو ويلسون، لكن واقع السياسة يفرض التغيير. وختم تحليله قائلا إن خطة لتغيير ديمقراطي في الشرق الأوسط تستحق أن يساندها ليبراليون ومحافظون وحالمون وواقعيون وأمريكيون وأوروبيون ومن العرب والإسرائيليين. مستمعين الكرام، ولا أصادق تعرض الآن لتقرير نشرته صحيفة بريطانية يتناول الخطط السرية لمشاريع التسلح العراقية.
نشرت صحيفة التايمز في موقعها على الانترنت أمس تقريرا عن الملفات السرية الخاصة بخطط أسلحة بغداد. قالت فيه إن موقع التويثة قرب بغداد يحوي أطنانا من اليورانيوم، وهو موقع يخضع لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وبتعاون كامل من النظام العراقي. ولاحظت الصحيفة أن شرعية وجود المواد النووية في التويثة والمكونة من 1.8 طن من اليورانيوم الخفيف وعدد من الأطنان من اليورانيوم المنظم والطبيعي يتناقض بشكل حاد مع ما تعتقده وكالات المخابرات الغربية عن أن لصدام حسين برامج سرية لإنتاج قنبلة نووية ولتطوير أسلحة دمار شامل أخرى اعتمادا على عوامل كيميائية وبيولوجية. وأشارت الصحيفة إلى أن الملف البريطاني الخاص بأسلحة صدام السرية الذي لم ينشر بعد، والذي تقول الحكومة البريطانية إنها ستنشره في الوقت المناسب، أي بعد اتخاذ قرار بشن هجوم عسكري على العراق. قالت الصحيفة إن هذا الملف إنما يؤكد هذا الخطر، ويهدف كما نقلت عن مصادر بريطانية إلى عرض فكرة عن مدى ما حققه العراق من تقدم في مجال تطوير أسلحة غير تقليدية منذ توقف أعمال التفتيش في شهر كانون الأول من عام 1998. ونقلت الصحيفة ما قاله ريتشارد هولبروك الذي كان سفير الولايات المتحدة في الأمم المتحدة خلال فترة حكم الرئيس كلينتون لصحيفة واشنطن بوست، عن أن رئيس الوزراء البريطاني توني بلير لم يحصل على معلومات من الرئيس بوش عن خططه الخاصة بالتعامل مع برامج أسلحة صدام للدمار الشامل. إذ كشف ريتشارد هولبروك لصحيفة واشنطن بوست أن مستشارا مهما للسيد بلير أخبره بمرارة أن الرئيس بوش لا يعطي رئيس الوزراء البريطاني أي شيء مقابل ما يقدمه بلير من دعم بشأن العراق. وقد رفض الناطق باسم السيد بلير التعليق على ملاحظات هولبروك، ولكنه قال إن لندن وواشنطن متفقتان 100% على الحاجة إلى التعامل مع أسلحة العراق للدمار الشامل. وتابعت الصحيفة أن الكثير من التفاصيل التي يتضمنها ملف الحكومة البريطانية يعتمد على أقوال هاربين من العراق، وأن مصدر القلق الأساسي عدا أسلحة الدمار الشامل الكيميائية والبيولوجية هو طموح صدام إلى إنتاج قنبلة نووية. ونقل التقرير عن أحد المصادر قوله إن حصول صدام على أسلحة نووية من شأنه أن يغير ميزان القوى في الشرق الأوسط. ثم واصل التقرير بالقول إن الحكومة البريطانية حرصت على عدم الكشف عن فحوى الملف، إلا أن معناه واضح، وهو أن العالم سيبقى جاهلا بما تمكن صدام من تحقيقه خلال السنوات الثلاثة والنصف الأخيرة لعدم وجود أعمال تفتيش. وتقول المصادر إن في العراق مئات عدة من العلماء والمهندسين الذين يكرسون كامل وقتهم لإنتاج أنظمة نووية وكيميائية وبيولوجية، وهم يعرفون من تجربة عدد من الهاربين الذين تمكنوا من الوصول إلى أمريكا وبريطانيا، يعرفون ما يمكن أن يتخذه صدام من إجراءات انتقام قاسية ضد أسر من يجرؤون على الكشف عن أسرار برامجه الخاصة بالأسلحة، حسب قول أحد المصادر. كما قال عدد من المشاركين في وضع الملف البريطاني الخاص بالعراق إن بغداد تمتلك القدرة والدراية والمعدات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية، هذا رغم افتقاد العلماء في العراق إلى المواد الإنشطارية، علما أن الصور المأخوذة بالأقمار الصناعية لم تكشف عن أي محاولة لبناء منشأة لتحويل اليورانيوم إلى قنبلة. هذا وأكدت الصحيفة أن العراق يملك الدراية اللازمة لإنتاج يورانيوم عالي التخصيب، إلا أن المفتشين دمروا المعدات الضرورية لهذا الإنتاج. ونقلت الصحيفة عن أحد المصادر قوله إن إنتاج قنبلة نووية لا يحتاج إلى مباني ضخمة لو تمكن العراق من الحصول على المادة المخصبة من مصادر أخرى مثل السوق السوداء. ثم ذكرت الصحيفة بأن خزينا من اليورانيوم عالي التخصيب ما يزال موجودا في منشآت البحوث في مختلف أنحاء الاتحاد السوفيتي سابقا دون حراسة مشددة، وأن أكبر مصدر للقلق هو أن يتمكن صدام من شراء هذه المواد وبالتالي من اختصار الزمن، علما أن الشرطة الجيورجية اعتقلت الشهر الماضي 4 رجال في جورجيا كان في حوزتهم كيلوغرامان من اليورانيوم المخصب. أما بالنسبة لليورانيوم الخفيف المخزون في التويثة، وكما تابعت صحيفة التايمز، فلم يمسه العراقيون الذين يستقبلون مرة كل عام فريقا يضم 4 أو 5 من خبراء وكالة الطاقة الذرية بهدف فحصه. ونقلت الصحيفة تأكيد مسؤول من الوكالة أن البراميل لم تفتح وأن زيارة التويثة السنوية كانت رادعا للعراقيين. ومع ذلك وكما تابعت الصحيفة هناك إشارات عديدة إلى استمرار صدام في جهوده لتطوير أسلحة نووية، وذلك بالاعتماد على معدات ذات استخدام مزدوج عسكري وغير عسكري، إذ طلب العراق قبل 3 سنوات شراء 6 أجهزة تستخدم لتفتيت حصى الكلى. ويقول خبراء الأمم المتحدة إن في الإمكان استخدام هذه الأجهزة لإشعال قنابل ذرية. كما إن مفتشي الأسلحة لاحظوا وقبل مغادرتهم بغداد، وكما واصل التقرير، أن علماء صدام النوويين متمكنون من تقنية إشعال السلسلة النووية، ويعتقد المفتشون أن العراقيين ربما تمكنوا من تصميم قنبلة صغيرة يمكن لصواريخ سكود حملها، علما أن من المعتقد أن في حوزة العراق 10 من الصواريخ ما تزال مخبأة في مكان ما في العراق. وقالت الصحيفة أيضا إن وكالة الطاقة الذرية تحتفظ بملف نووي عن العراق رغم عدم تمكن مفتشي الوكالة الذين يزورون التويث كل عام من زيارة أي موقع آخر. ويقول المسؤولون فيها إن الحصول على المادة النووية الصحيحة هي مشكلة العراق الأساسية. ومع ذلك فمن المعتقد أن ملف الحكومة البريطانية وكما انتهت الصحيفة إلى القول يؤكد على الخطر الذي قد يواجهه العالم إذا ما انتظر حتى ينتهي صدام من تحقيق هدفه. وربما يكون صدام على مبعودة عدة سنوات من إنتاج قنبلته النووية، إلا أن هذا الزمن سيكون أقل لو تمكن من الحصول على المادة الانشطارية اللازمة، وكما ورد في صحيفة التايمز.
أيها السيدات والسادة، في مقابلة أجرتها إذاعة العراق الحر مع الخبير المصري في الشؤون العربية محمد السيد، أكد أن الخيارات أمام العواصم العربية لدعم نظام بغداد محدودة، وأن العراق لم تتغير لغته عن عام 90. أحمد رجب مراسلنا في القاهرة عبر التقرير التالي.
قيمت على الأجواء السياسية هنا في القاهرة الضربة الأمريكية المرتقبة إلى العراق، وحول تصريحات نائب الرئيس الأمريكي الأخيرة ديك تشيني التي قال فيها أن توجيه ضربة عسكرية للنظام العراقي ضرورة للأمن القومي الأمريكي. أجرينا حوارا مع الخبير السياسي المصري محمد السيد، والذي قال ردا على سؤال لإذاعتنا حول التصريحات الأخيرة لديك تشيني بقوله:
أعتقد أستاذي أن كلام ديك تشيني في هذا التوقيت بالذات مع تصاعد الانتقادات للضربة في عدد من العواصم العربية وفي عواصم أوروبية أخرى يتفق مع خطة أمريكية محددة تسير على منهج دعائي. كلما اقتربت الموعد للضربة الذي حدده أمريكا أو لسه تحدده الآن أو في أذهان العسكريين أو في أوراقهم، فإنها تضغط في الأشياء التي تقرب إليها الرأي العام الأمريكي أولا والرأي العام الأوروبي ثانيا، وعدد من العواصم العربية إن وجدت التي تريد إنهاء نظام صدام حسين دون توجيه أي ضرر للشعب. أعتقد أن كلام ديك تشيني يضطرب من خطة دعائية أمريكية كتلك التي اعتمدتها من قبل في الضربات السابقة، وسنشهد كما أرى في الأيام القليلة القادمة تصعيد منظم جدا لهذه الحملة الأمريكية على المستوى الدعائي. سيتحدث ديك تشيني هذه المرة عن وجود أسلحة دمار شامل عراقية تضر بالمنطقة. تحدث مسؤول أمريكي رفيع كشفت عنه بعض الصحف اليوم من أن واشنطن تتمسك بالإطاعة بصدام بغض النظر عن سماح بعودة المفتشين، لأنه يهدد خطر عليها. يتضح من هذا أن أولويات الحكومة الأمريكية والنظام الأمريكي الحالي هو التخلص من صدام حسين، وأن الاعتراضات الموجودة في أوروبا وفي أمريكا تعتقد حكومة بوش أنها قادرة على التعامل معها بجدية.
يعني هناك بعض المراقبين يقولون أن تصريحات تشيني في هذا الصدد لها علاقة مباشرة بالرد على المعارضين داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
أتفق معك في ذلك، وليس فقط المعارضين في داخل الولايات المتحدة ولكن خارجها أيضا. هناك أصوات في بريطانيا بدأت تربط، إذا يمكنك قراءة جيدة لتصريحات وزير الخارجية البريطاني ستفهم أن الرجل لم يعارض الضربة، هو ولكنه يتحدث مع رأي عام معارض للضربة سيؤكل البت فيها. التصعيد الامريكي جزء من خطة دعائية بدأت الان وسنشهد تطوراتها واحدة بواحدة الى ان يستطيع النظام الامريكي اقناع شعبه اولا وتقديم صورة سلبية وسيئة جدا لكل دول العالم لنظام صدام حسين بالتفاصيل. اعتقد انها ستظهر تفاصيل جديدة لم ترن عنها واشنطن بعض عن خطط ما عن علاقة صدام حسين بالقاعدة عن علاقة صدام حسين بالارهاب عن نجاحه في تطوير صواريخ متوسطة المدى عن اسلحة بيولوجية وكيماوية والى اخره. اعتقد ان واشنطن ستضغط يوما في يوم في هذه الطريق وفي الخطة الثانية ستنجح في اقناع المعارضين لهذه الضربة في الداخل كما قلت واحدة بواحدة ايضا في ان تقنعهم بان صدام حسين خطر وان عودة المفتشين عملية مرحلية تكتيكية ولكن لابد التخلص منه وان الفرصة سانحة الان. لا ادري كيف تكون سانحة ولا ادري كيف تكون الخطط الحربية جاهزة رغم التقارير السلبية التي تقول ان واشنطن تريد حلفاء كثيرين لكي تتمكن من قضاء على نظام صدام حسين ولكن الخطة الامريكية الدعائية والعسكرية تمضي في هذا الطريق.
نعم استاذ محمد، على الجانب الاخر فان العراق وعلى لسان نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان طلب العرب بان يشهد العراق منهم فعلا لا قولا وطلب بتصفيف العرب بجوار العراق في مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية بينما يستعد وزراء الخارجية العرب للاجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة.
أعتقد أن اللهجة العراقية لهجة لم تتطور كثيرا عما كانت عليه عام 90 او عام 91 وحتى الان. النظام العراقي اذا كان يدرك جيدا اذا كان حسبها جيدا مع الاعتراضات الخارجة من القاهرة من الرياض من عواصم معينة ومحددة وبسيطة في الخليج معارضة للضربة فان اولويات العمل العربي التي اجهدها صدام حسين واجهدها اخرون لكنه على رأسهم جعلت خياراتهم محدودة للغاية. اذا كانت هناك قوى شعبية كثيرة وعديدة وشاملة ترفض ضرب العراق ليس حبا او ليس حبا في صدام ولكن حبا في شعبه في شعب العراقي الذي عانى الامرين منه ومن الضربات المتابعة. هذه المرة نظام صدام حسين ونائبه طه ياسين رمضان لم يفهم المسألة جيدا. الخيارات محدودة امام العواصم العربية وانت ترى ونحن نرى جميعا البدائل التي يفتحها واشنطن على كل عاصمة تعارض ولو باللفظ الضربات العراقية الضربات ضد نظام العراق. خيارات العواصم العربية محدودة جدا واضعفها صدام حسين ولا تتوقع سوى ان يكون هناك عدم تعاون على المستوى من بعض الدول مثل مصر مثل السعودية. لن يكون هناك على ما اعتقد وعلى ما اسمع من المسؤولين هنا وهناك من تصريحاتهم لن يكون هناك امداد لن يكون هناك دعم معين ولكن هذه اقصى ما لدى العواصم العربية في الوقت الحالي. واذا استطاعت واشنطن ان تحظى بثقة وبغطاء غطاء امني وغطاء لدعم الضربة من عواصم اخرى خارج النطاق العربي وخارج السيطرة العربية فانها ستنجح في توجيه الضربة وسيكون العرب في هذه الفترة خاسرين ايضا من بالعرف الامريكي وبأولويات الولايات المتحدة الامريكية.
الاستاذ محمد السيد الخبير في الشؤون العربية شكرا جزيلا لك. احمد رجب، اذاعة العراق الحر، اذاعة اوروبا الحرة، القاهرة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. عالم متحول، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم كامران قرداغي.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
في حال قررت الولايات المتحدة شن هجوم على العراق هدفه إطاحة نظام الرئيس صدام حسين، فإن تطورا كهذا سيشكل تحولا رئيسيا في السياسة الخارجية الأمريكية. إذ بينما كان مبدأ السياسة الخارجية في عصر الحرب الباردة يقوم على أساس الردع والاحتواء، فإنه سيصبح قائما على أساس الضربات الأولى ضد تهديدات محتملة في المستقبل. في هذا الخصوص تنقل وكالة رويترز في تحليل بثته الأسبوع الماضي عن مايكل تشيري المؤرخ في جامعة نورث ويسترن في شيكاغو، أن الولايات المتحدة راودتها في الماضي فكرة توجيه ضربة أولى، وكان هناك كلام كثير عن توجيه مثل هذه الضربة إلى الاتحاد السوفيتي في بدايات عصر الحرب الباردة. لكن العراق سيشكل تحولا جذريا عن الماضي في حال تم الهجوم بالفعل على هذا البلد. في حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول نسلط الضوء على إمكان هذا التحول في العلاقات الدولية، وفي السياق نتحدث إلى خبير عسكري عراقي. تحليل رويترز يعتبر أن الأساس الفكري لما وصفه الرئيس جورج بوش بمبدأ الوقائية تم وضعه بالفعل في الكلمة التي ألقاها في الأول من حزيران الماضي أمام طلبة كلية ويست بوينت العسكرية، وهو مبدأ يجوز القول إنه ولد من الهجوم على المركز التجاري العالمي في 11 أيلول الماضي. بوش جادل بأن انتشار الأسلحة الكيماوية والبيولوجية والنووية وتكنولوجيا الصواريخ الباليستية توفر حتى لدول ضعيفة وجماعات صغيرة غير مرتبطة بأي دولة توفر لها القدرة على إلحاق أضرار كارثية بقوى كبرى. وتابع بوش أن الردع لا يعني شيئا بالنسبة إلى ما وصفه بشبكات إرهابية شبحية، بينما الاحتواء لن ينجح ضد من وصفهم بديكتاتوريين غير متوازنين يمتلكون أسلحة للدمار الشامل. ورأى أن أمن الولايات المتحدة يستدعي من جميع الأمريكيين أن يكونوا بعيدين النظر وعازمين ومستعدين للقيام بعمل وقائي إذا اقتضت الضرورة أن ندافع عن حريتنا وحياتنا، على حد تعبير الرئيس الأمريكي. وزير الخارجية الأمريكي السابق هنري كيسنجر، وهو خبير في العلاقات الدولية والاستراتيجية، يعتبر أن هذا التعاطي يشكل تحديا لمعاهدة ويست فاليا لعام 1648 التي وضعت مبادئ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، على رغم أن هذا المبدأ ربما تعرض للانتهاك أكثر من الاحترام. كما أن الضربة الوقائية تناقض القانون الدولي الراهن الذي يفوض استخدام القوة فقط في حال الدفاع ضد التهديد الفعلي. لكن كيسنجر نفسه قال في مقالات نشرها حديثا إن الهجوم على العراق يمكن تبريره، لأن قيام صدام بتطوير أسلحة بيولوجية كي يستخدمها بنفسه أو يسلمها إلى جماعة إرهابية يعتبر تهديدا طاغيا. سيداتي وسادتي، نواصل تقديم حلقة هذا الأسبوع من برنامج عالم متحول، وفيه نتناول إمكان التحول الأمريكي من مبدأ الردع والاحتواء إلى الضربة الوقائية واحتمال البدء بتطبيقه على العراق. خبير استراتيجي آخر هو برينت سكوكروفت، المستشار السابق للأمن القومي في عهد الرئيس جورج بوش الأب، توقع في مقال كتبه حديثا أن الولايات المتحدة ستخسر كثيرا من حلفائها في المنطقة، خصوصا إذا أدى الهجوم إلى تعرض إسرائيل لهجوم عراقي بأسلحة كيماوية كي ترد عليه إسرائيل بأسلحة نووية. هذا ويجادل خبراء آخرون في الفرق بين الضربة الوقائية preemptive والضربة الاستباقية preventive، معتبرين أن المفهوم الأول ينطبق على الهجوم الإسرائيلي على مصر في عام 1967 وكان لإحباط تهديد فعلي آني، وهو ما لا يمكن قوله بالنسبة إلى العراق في الوقت الحاضر. أما المفهوم الثاني فينطبق على الغارة الإسرائيلية على المفاعل النووي العراقي في عام 1981 وكانت لإحباط تهديد بعيد المدى. الولايات المتحدة دانت وقتها الغارة الإسرائيلية، لكنها تدرس حاليا القيام بهجوم عسكري شامل، لا لضرب منشأة بل لتغيير مجتمع بأكمله. مستمعينا الكرام، عن هذه المقارنات وفي ضوئها عن احتمال شن عمل عسكري أمريكي شامل تطبيقا لمبدأ الضربة الوقائية أو الاستباقية، تحدث سامي شورش إلى المدير السابق للاستخبارات العسكرية العراقية اللواء الركن وفيق السام الرائي، وسأله أولا هل ينطبق مبدأ الضربة الوقائية على الهجوم العراقي على إيران والذي بدأ الحرب بين البلدين في عام 1980؟
طبعا هنالك اختلافات في المفاهيم بين أن تكون الضربة كما يسميها الأمريكان الضربة الاستباقية وبين أن تكون ضربة وقائية أو إجهاضية. في التاريخ حصلت ضربات وقائية أو إجهاضية، ومنها ما أطلقت هذه التسمية على حرب حزيران 1967. اعتبرت إسرائيل العملية التي قامت بها، العدوان الذي قامت به على الدول العربية، بمثابة ضربة استباقية لإجهاض التحشبات والنوايا العربية آنذاك. فيما يتعلق بالوضع الإيراني أعتقد الحالة مختلفة تماما. إيران لم تكن تعد العدة للقيام بغزو عسكري للعراق، لذلك لا يمكن أن نقول بأن ضربة 22 أيلول سبتمبر كانت عملا وقائيا من المفهوم العسكري، ربما كانت استباقية لتلافي أضرار ومخاطر سياسية كانت ممكن أن تحصل لو لم تقع الحرب. فإذا هي عملية وقائية ذات طابع سياسي أكثر مما هي عملية عسكرية أو ذات طابع عملية وقائية ذات طابع عسكري.
طيب ماذا عن الهجوم الذي يتردد في أن واشنطن قد تشنه على العراق في مستقبل يعني غير معلوم؟ هل تعتقد أن هذه الضربة يمكن أن يعني تندرج ضمن مفهوم الاستباقية أو مفهوم الهجوم الوقائي؟ يعني ما الفرق بين المفهومين بالضبط عندك؟
الهجوم الوقائي أو العملية الوقائية هي عملية تستهدف إحباط تحشبات ونوايا عسكرية لطرف معين قبل أن يشرق بتنفيذ تلك النوايا. أما الضربة الاستباقية فهي ذات بعد استراتيجي بعيد الأمد. فإذا قلنا مثلا الحرب أو العمليات المنوى أن تشنها الولايات المتحدة الأمريكية على الساحة العراقية، لا نستطيع أن نقول بأنها عملية وقائية أبدا، لأنها ربما ليست إلا تعبير أو واجهة لنوايا بعيدة الأمد في المنطقة، بصرف النظر عن مشروعية وعدم مشروعية هذه النوايا. نحن نتكلم من منطق عسكري الآن. فالعملية الضربة الاستباقية تعتبر خصوصا اتجاه الدول شروعا بعمل عدائي تترتب عليه تبعات قانونية وردود فعل مقابلة يمكن أن تتناسب طرديا مع حجم الفعل والأضرار التي تتسبب فيها. لذلك ليس ممكن تطبيق نظرية أو مفهوم الضربة الاستباقية إذا لم يتوافر لها غطاء كفيل بتحجيم قدرات الخصم أو التقليل من تأثيراته. وهذا يا أستاذ سامي يتطلب جملة من الأجراء، مثلا كأن يكون هنالك تفوق عسكري ساحق لدى متبني النظرية، وهذا متحقق في الولايات المتحدة اتجاه دول العالم الثالث كافة عدا النووية منها، وأن يكون هناك نفوذ دولي يضمن منع الأمم المتحدة من إيقاع عقوبات على الطرف البادئ، وهذا هو الآخر مضمون بحكم امتلاك الولايات المتحدة حق نقض قرارات مجلس الأمن ونفوذها الواسع داخل المجلس وعلى الدول الممثلة فيه، ثم قدرة الردع وهي عنصر خطير وحيوي اتجاه الدول، لكنه يفقد قيمته إلى حد شبه كامل تجاه الأفراد والمنظمات السرية التي تعتمد العمليات الانتحارية أسلوبا.
لواء ركن وفيق، يبدو أن الدول الأوروبية وحلفاء الولايات المتحدة يعني لحد الآن الصورة أما ليست واضحة لديهم في خصوص يعني الضربة الوقائية ومبرراتها، أو أنهم يعني متحفظون على أي ضربة أمريكية ضد العراق، لذلك يعني تجد أنه واشنطن تركز على أن الرئيس العراقي يشكل خطرا يجب مداهمته في الحال قبل أن يلحق الأضرار بالطرف المقابل، بينما الأوروبيون يعني ينظرون إلى الأمر من زاوية أخرى. كيف تفسر هذا الاختلاف؟ هل له يعني علاقة بهذه المفاهيم العسكرية، أو أن الاختلاف هو في الأصل اختلاف سياسي بين الأوروبيين وأمريكا؟
الحقيقة هو اختلاف مصالح. إذا أخرجنا المعارضة العراقية من المعادلة وأخرجت وخرجت بعض الدول أو الأطراف المتضررة من صدام حسين مباشرة ولا زالت متضررة، الحقيقة عندما يقول الأمريكان بأن العراق يمثل خطرا أو أن هنالك تهديد لا بد من إزالته، هذا كلام لا يغري الآخرين. كما قلت إذا أخرجنا المعارضة، نحن كمعارضة عراقية، ولا أتحدث عن الجميع ولا أتحدث عن نفسي، أعطي صفة شمولية عن كثير من التوجهات والشرائح في المعارضة العراقية، يعتبرون بأن العمل العسكري الأمريكي هو أحد خياراتهم أو خيار أمل للإطاحة بالنظام قسم من الفصائل المعارضة. لكن أوروبا تريد تعامل تجاري مع العراق، تريد أن تستفيد من المصالح التبادلات التجارية والاقتصادية والمالية مع العراق، تريد أن لا تهيمن أمريكا على النفط العربي والنفط العراقي، تريد أن يكون لها دور في العراق وفي المنطقة وفي قسم السياسات الدولية، لا أن تنفرد أمريكا ويخرج الجميع بخصيحنين، يريدون كلهم أن يكون لهم دور، ولكن عموما وكلهم تقريبا مغلوبين على أمرهم.
طيب لواء ركن وفيق، إذا رجعنا إلى الموضوع الأصلي، فهل تعتقد أن تركيز الولايات المتحدة على مبدأ الضربة الوقائية بالنسبة للعراق هو يعني بمثابة تحول بالفعل في الاستراتيجيات الأمريكية؟
لا أعتقد أن أمريكا ستكون مستعدة أو قادرة على تنفيذ هذه الاستراتيجية إلا على العراق تحديدا. مثلا إذا أرادت أن تقوم بمثل هذا تطبيق هذه الاستراتيجية الجديدة على كوريا الشمالية، فإما أن تكون مستعدة للدخول بحرب نووية، يعني ضرب كوريا الشمالية بقنابل ذرية وأن تمحوها من الخارطة، وأما أن تكون مستعدة لحالة أسوأ من فيتنام بمئة مرة، لأن الكوريين أو الشعب الكوري يختلف عن الشعوب الأخرى، يختلف عن الوضع داخل العراق أيضا. النظام هناك في كوريا مسيطر سيطرة تامة، وله قوات مسلحة برية قوية، ولا توجد معارضة حقيقية معروفة للنظام. فلذلك إذا أرادت أمريكا أن تقوم بضربة استباقية ضد المصالح الكورية فستواجه ضربات عنيفة، أعتقد تخسر فيها أمريكا، تضطر أما أن تمحو كوريا الشمالية من الخارطة وهذه كارثة غير مبررة، وأما أن تتراجع وربما أقول تهزم أمام كوريا الشمالية. ممكن جدا أن تطبق الضربة الاستباقية باتجاه بعض الأهداف، حصرا أهداف نوعية في إيران. أنا لا أستبعد إذا سمعت خبرا في يوم من الأيام بأن الطائرات الأمريكية أو الصواريخ الأمريكية أو القوات الإسرائيلية أقصد الجوية والصواريخ هاجمت المفاعلات الإيرانية في منطقة بوشهر، أبدا لا يفاجئني ذلك. ممكن أن تكون هنا الضربة الاستباقية هو عمل كما حصل في العراق عام 1981 عندما نفذته إسرائيل. بخلاف ذلك فإن هذه الاستراتيجية الأمريكية مال الضربة الاستباقية ربما تكون موجهة ضد قسم من الدول الضعيفة.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ، استمعتم إلى برنامج عالم متحول.
عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. عشنا وشفنا وبعد نشوف، قرينا الممحي والمكشوف. ما ظل بشي مو معروف، عيشوا شوف عيشوا شوف.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ.
بنت المحل أحبها من زمان بعيد، هي حلوة 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 وعذبة مثل الحال. حدر الضفاير نام الندى فز القطع لليوم لاخر جروحي، شفتك واخذني الشوق، شفتك واخذني الشوق. أنا سكران روحي 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 بلبل بشجرة التين يروحي.
I'm gonna make it.
حلّه، هاي يومي تحلّه، هارجفك وصار